بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فنتعرض إن شاء الله لبعض الأحكام المتعلقة بعبادة الصيام، وهي التي ستكون بين أيدينا إن شاء الله خلال أيام معدودة. وأفضل ما يبدأ به في هذا المقام الكلام عن بعض المعاني المتعلقة بآيات الصيام في سورة البقرة، وهي قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قول أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله رغبنا في هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، بأربعة أنواع من الأساليب. أولها أنه نادانا بوصف الإيمان، وهو أشرف الأوصاف وأطيبها وأحسنها، فقال: يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، ولا قال يا بني آدم، وما قال يا عبادي، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا. وفي ذلك تهييج وتحفيز لنا معشر المؤمنين. وإذا سمعت الله جل جلاله في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. يعني دائما هذا النداء بعده أمر أو نهي. ولذلك في هذه السورة المباركة نجد هذا النداء يتكرر 11 مرة، وفي كل مرة يأتي بعدها أمر أو نهي. فأول نداء: يا أيها الذين آمنوا، بعده نهي: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ثم النداء الثاني بعده نهي، بعده أمر كذلك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم يأتي النداء الذي بعده أمر أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم الذي بعده والذي بعده كذلك أمر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم الذي بعده أمر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم الذي بعده كذلك أمر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم الذي بعده نهي: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم الذي بعده أمر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم الذي بعده أمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم يأتي آخر النداءات كذلك أمر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فدائما يا أيها الذين آمنوا بعدها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. الله جل جلاله رغبنا في الصيام بهذا النداء المحبب إلى القلوب: يا أيها الذين آمنوا. قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بين جل جلاله في هذه الآية المباركة أن فرضية الصيام ليست خاصة بهذه الأمة، وإنما الأمم السالفة والقرون الغابرة ممن بعث الله فيهم الأنبياء والمرسلين، هؤلاء جميعا فرض عليهم الصيام. ولا شك أن الإنسان يستأنس بالطريق إذا علم أن قوما آخرين قد سلكوه من قبله. لو قيل لك هذا الذي كلفت به قد كلف به غيرك فقاموا به، الله جل جلاله رغبنا قال هذا الصيام مفروض عليكم وقد فرض على من كان قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم ثالثا بين ربنا جل جلاله العلة التي من أجلها فرض علينا الصيام، فقال لعلكم تتقون، ما فرضت عليكم الصيام تعذيبا لكم ولا تجويعا وإيذاء ولا حرمانا، وإنما لأن في الصيام تزكية وترقية، إعلاء وتربية، لأن الصيام مدرسة تحصلون من خلالها تقوى الله التي هي أفضل الخصال وأزكاها. لعلكم تتقون، لعلكم بهذا الصيام تحصل لكم تلك المزية العظيمة التي يحب الله أصحابها، إن الله يحب المتقين، التي أكرم الله أهلها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التي والى الله أصحابها، والله ولي المتقين، وأوجب لهم جنته، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكلمة لعل في القرآن الكريم دائما إذا جاءت فللمفسرين فيها قولان، القول الأول أنها بمعنى اللام، لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، المعنى اللام أي لتتقوا، لتتذكروا، لتعقلوا. واستدلوا على ذلك بقول القائل فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب في الفلا متألق، فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف أي لنكف. فهنا لعلكم تتقون أي لتتقوا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن لعل على بابها من الترجي، حرف ترجي، لكن الترجي في حيز المخلوق لا في حيز الخالق جل جلاله، أي صوموا على رجاء منكم أن تحصل لكم تقوى الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا من رحمة الله عز وجل، رغم أنه الحكم المهيمن المصرف الذي ينبغي أن يطاع إذا أمر جل جلاله، لكنه دائما يعلل لنا الأحكام، سواء كانت بالإيجاب أو كانت بالتحريم. يعني الله جل جلاله لما حرم علينا الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ثم علل قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وها هنا لما أوجب علينا الصيام علل، هذا الصيام ليس مفروضا هكذا من أجل تعذيبكم أو حرمانكم مما تشتهي نفوسكم، ولكن من أجل أن تحصل لكم تلك الخصلة العظيمة التي هي التقوى. ثم رغبنا رابعا جل جلاله بقوله أياما معدودات، هذا الصيام الذي فرضته عليكم في كل عام ليس إلا أياما معدودات، وهذه الأيام المعدودات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بكلتا يديه عليه الصلاة والسلام، يعني 30 يوما، أو هكذا وهكذا، ثم قبض إبهامه عليه الصلاة والسلام، يعني 29 يوما. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه نوع العبادات، فبعض العبادات يومية كالصلوات المفروضات، هذه لا بد أن تأتي بها في كل يوم وليلة، وبعض العبادات حولية ليست في السنة إلا مرة واحدة كالصيام والزكاة، وبعض العبادات عمرية مطلوبة منك في العمر مرة واحدة كالحج، وبعض العبادات نبذل فيها ما نحب كالزكوات والصدقات، هذه نبذل فيها أموالنا التي نحبها، أو نبذل فيها طعامنا الذي نحبه، كما قال سبحانه وآتى المال على حبه، قال ويطعمون الطعام على حبه. وهناك عبادات نكف فيها عما نحب، كعبادة الصيام، نحن نحب الطعام إذا جعنا، والماء إذا عطشنا، وزين لنا حب الشهوات من النساء، هذا كله في الصيام تمتنع منه طاعة لله وتقربا رجاء نعيم أكبر وثواب أفضل. يا أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله رغبنا في الصيام بهذه الأساليب الأربعة: النداء بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ثم الإخبار بأننا على درب الصالحين من قبلنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ببيان العلة التي من أجلها فرض الله الصيام وهي تحصيل التقوى لعلكم تتقون، ثم ببيان قصر مدته وقلة أيامه، فقال جل من قائل أياما معدودات. وقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يا أيها الناس، يا من أحرقتكم ذنوبكم وأهلكتكم سيئاتكم، اعلموا أن رمضان فرصة عظيمة لمحو تلك الذنوب، أن تخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك، لكن بشرط أن يصحب صيامك أمران عظيمان، أولهما الإيمان، أن تصوم إيمانا بالله جل جلاله الذي فرض الصيام، إيمانا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه هذه الفريضة، إيمانا بالقرآن الذي نزلت فيه هذه الفريضة، هذا معنى قوله إيمانا، يعني ما صام الإنسان تقليدا ولا صام حمية، أي من أجل صحته. بعض الناس ما يصلي لكنه يصوم، فإذا قيل له لم تصوم يقول لأن الأطباء أخبروني بأن الصيام يفيدني صحة، هذا ما صام إيمانا، وإنما صام لأنه يرجو سلامة بدنه وصحة جسده، لا، وإنما تصوم إيمانا. ولذلك تجد هذا الصنف الذي يصوم إيمانا يصوم إذا كان رمضان في الحر أو البرد، في الصيف أو الشتاء، إذا كان بين أهله أو كان بعيدا عنهم، إذا كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. لذلك تجدون المسلمين الطيبين الآن في بعض بلاد الله في الصيف حين يأتي رمضان يكون النهار 20 ساعة، وفي بعضها يكون النهار 22 ساعة، وفي بعضها 23 ساعة ومع ذلك يصومون. لما؟ لأنهم مؤمنون بالله جل جلاله الذي فرض هذا الصيام. ثم ثانيا احتسابا، احتسابا للأجر عند الله عز وجل. ما صاموا رياء، ما صاموا من أجل أن يطلبوا من الناس شيئا، ما صاموا لأنهم مضطرون للصيام لأنه لا طعام وأماكن بيع الطعام قد غلقت أبوابها، ما صاموا خوفا من الناس، وإنما صاموا وهم يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. هؤلاء ما جزاؤهم يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر كريم مبارك افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من وفق فيه إلى خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يرغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان ببيان أن الصوم من الصبر، نوع من أنواع الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بعدما ذكر الشكر ذكر الصبر. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذا الشهر المبارك هو شهر الصبر، يصبر الإنسان عن شهواته، يصبر الإنسان على ما يناله من أذى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. صوم يعودنا على الصبر على الأذى. لو أن الإنسان أوذي، شتم، ضرب، تعدي عليه، فإنه لا يقابل الإساءة بمثلها، وإنما يقول: إني امرؤ صائم، يقولها بلسانه من أجل أن يذكر هذا المعتدي هذا المسيء. وكذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر المبارك فيه تلك الخصال الخمسة التي خصه الله عز وجل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. خلوف فم الصائم، تغير رائحة فمه بسبب خلو معدته من الطعام. هذه الرائحة المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك. لأنها أثر من آثار طاعته، كما أن الشهيد هذا الذي سالت دماؤه في سبيل الله يبعث يوم القيامة كلمه ينزف، اللون لون الدم، والريح ريح ريح المسك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، يعني أنت أيها المسلم في نهار رمضان قد جعت وعطشت تقربا إلى الله، قد تكون نائما، قد تكون منبعثا في عمل من أعمال الدنيا، والملائكة سلام الله عليهم مشغولون بالاستغفار لك إلى أن يأتي وقت الإفطار. خلال سحابة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الملائكة مشغولة بالاستغفار لكم أيها المؤمنون. ثم يزين الله عز وجل في كل يوم جنته، الجنة الآن مخلوقة موجودة، لكن الله عز وجل ينشئ فيها ما يشاء شيئا بعد شيء، فهذه الجنة يزينها الله عز وجل في كل يوم ويبشرها، يقول لها: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، مؤونة الدنيا وأذاها، ويصيروا إليه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصائمين بابا مخصوصا يقال له الريان، الريان هؤلاء الذين كانوا يصومون في الدنيا الصوم المفروض ويتزودون بما شاء الله لهم من الصوم المسنون، أو كانوا يقتصرون على الصوم المفروض، عندهم باب في الجنة يقال له باب الريان، والجزاء من جنس العمل. لما عطشوا تقربا إلى الله عز وجل جعل الله بابهم بهذا الاسم المحبب باب الريان، يروون في ذلك اليوم العبوس القمطرير ظمأهم، لا يعانون مما يعاني منه الناس، باب الريان. فإذا دخلوا، إذا دخل الصائمون أغلق دونهم فلا يدخل منه غيرهم، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين. الشياطين هؤلاء على درجات، فهناك الساكن الذي يساكننا بيوتنا ويخالطنا في مساكننا، ثم بعده يأتي العفريت وهو فوق هذا الساكن، ثم يأتي من بعده المارد، ثم يأتي من بعده الشيطان. هؤلاء الكبار في رمضان الله جل جلاله برحمته وقدرته يقيدهم يصفدهم، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من الشر في غير رمضان، لأن كثيرا من الناس يعصي الله، فإذا قيل له اتق الله قال: أغواني إبليس، أضلني الشيطان، زين لي سوء عملي، يلقي باللائمة على الشيطان. الله جل جلاله في رمضان كفانا المؤونة بأن هؤلاء الشياطين الكبار يصفدون يقيدون يغلون بالأغلال، فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى الشرور التي كانوا يخلصون إليها في غير رمضان. الجائزة الخامسة وما أعظمها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان، جزاؤهم من صيامهم أن الله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم، يمحو عنهم خطيئاتهم، يكفر عنهم سيئاتهم، حتى قال علماؤنا: بعض الناس يهدو إلى صلاة العيد كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، ما عليه خطيئة ولا ذنب. كذلك أيها الإخوة الكرام، الصيام يوم القيامة يشفع لك، الصيام يشفع لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته طعامه وشرابه فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان في ذلك اليوم، أنت محتاج لمن يشفع لك عند ربك. هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، تشفع لك عند ربك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصيام هو أقصر طريق إلى الجنة، لما قال له بعض أصحابه: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أستمسك به وأوجز، أوجز لا تكثر علي. قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له، عليك بالصوم يا أيها الموفق، أكثر من الصوم. لذلك كما يذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام 74 يوما سوى رمضان يصومها لله. يعني رمضان شهر واحد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر من شهرين سوى رمضان تقربا إلى الله عز وجل، فكان يواظب على صيام الاثنين والخميس، وأخبر أن يوم الاثنين يوم ولد فيه، وأن يوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. وكان يصوم الثلاثة البيض من كل شهر عربي، 13، 14، و15. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من الحرم ويترك، وكان يصوم 6 من شوال، وكان يصوم عرفة، وحثنا صلى الله عليه وسلم على صيام الأيام الأول من ذي الحجة، وحثنا على صيام شهر الله المحرم، وأخبرنا بأنه أحب الصيام إلى الله بعد صيام رمضان. وكذلك كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يصوم أياما كثيرة من شعبان، هذا الشهر الذي نحن فيه، وكان يقول: ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقرب إلى الله بهذا الصوم المسنون، بعد تقربه إلى الله بالصوم المفروض، حتى كان يصوم في شدة الحر وفي السفر عليه الصلاة والسلام، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليتقي الحر بيديه، من شدة الحر يضع يديه على رأسه، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فقط، والبقية مفطرون رضوان الله عليهم أجمعين. فربنا جل جلاله يرغبنا في الصوم، ثم بعد ذلك يخفف، يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني الصوم لا يجب إلا على من توافرت فيه شروط 5، وهي إسلام وبلوغ وعقل وقدرة وإقامة، أن يكون مسلما. فالكافر لا يطالب بالصيام، بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء، يعني مثلا لو جاءنا الآن إنسان كان على غير الإسلام فأسلم، فإننا لا نطالبه بقضاء الشهور التي مضت من عمره، يعني أسلم وهو ابن 50 أو 60 أو 70، ما نقول له عليك يعني رمضانات منذ أن بلغت، لا، الإسلام يجب ما قبله. ولذلك أسلم كثيرون ولم يأمرهم نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام بقضاء ما مضى. ثم بعد ذلك البلوغ والعقل، فلا يخاطب بالصيام صبي صغير ولا مجنون، لكن الصبي نحن مأمورون بأن نأمره بالصيام وأن نشجعه عليه، من أجل أنه إذا بلغ الحلم يكون قد اعتاده، كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنه: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار. إن أصنعناهم بعض اللعب نلهيهم بها حتى تغرب الشمس، فإذا بكى الطفل يوما أو يومين ففي اليوم الثالث سيعتاد الصيام مع الناس، وليس كما يصنع كثير من الناس الآن آباء وأمهات ومدرسين ومدرسات، الصغير يصوم فيقولون له: لا أفطر، أنت ما زلت صغيرا، الصيام ليس واجبا عليك. لا، هذا خطأ، بل الواجب أن نشجعه، نقول له: صم، ما شاء الله أنت صرت رجلا. وكذلك نقول للبنت: صومي، والصوم درب الصالحين ودأب الطيبين، نشجعهم على ذلك ونحفزهم، هذا هو المطلوب منا. ثم بعد ذلك القدرة، القدرة على الصيام. من لم يكن قادرا على الصيام لمرض أصابه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أهل العلم: ومثله من كان عطشا، يعني إنسان مصاب بداء العطش ما يصبر عن الماء لعلة به، يعني مثل ما يوصى الآن مرضى الكلى، لأنهم لا بد أن يشربوا الماء كثيرا. أنا معذور. ولذلك قال علماؤنا: المرضى على ثلاثة أقسام. القسم الأول: مريض مرضا خفيفا لا يؤثر فيه الصوم، كمن به صداع خفيف، أو من به وجع في سنه، أو من أصابه كسر في يده أو في رجله، فهذا الصوم لا يؤثر فيه، يجب عليه أن يصوم. ثم الثاني: مريض يستطيع الصيام لكن بمشقة، ومريض يمكن أن يصوم لكن يعاني في صيامه، فهذا يصح له أن يصوم، والفطر خير له، أفضل له أن يفطر. ليه؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. طيب النوع الثالث: مريض مرضا شديدا ويخشى عليه مع الصوم الهلاك أو فقدان حاسة، إنسان يصوم لكن مع الصوم قد يهلك، قد يموت، أو قد يفقد حاسة، قد يفقد سمعا أو بصرا مثلا، فمثل هذا نقول له: الصوم عليك حرام. انتبهتم أيها الإخوان؟ الصوم في حق هذا الصنف حرام. هذا ينطبق مثلا على بعض الشيوخ الكبار، ربما يكون الوالد أو الجد شيخا كبيرا طاعنا قد أسن، أو تكون الجدة أو الحبوبة يعني شيخة كبيرة، ومع ذلك تصر على الصيام، ومسكينة إذا كان بعد العصر تتمدد على فراشها وهي تنازع الموت، فمثل هذه نقول لها: حرام عليك أن تصومي يا أيها الشيخ الكبير، لا تصم، فإن الله تعالى قد عذرك، وإن الإسلام ما أمرنا بأن نهلك أنفسنا ولا أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة. نقول له: وربنا الذي أمرنا بالصيام هو الذي نهانا عن الصيام في مثل تلك الحال. ونقول له: أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الوالد، أيتها الوالدة، من كان خيرا منا ومنكم أفطروا في تلك الحال. سيدنا أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل المبارك لما أسن، لما بلغ من الكبر عتيا، ما كان يصوم، وإنما كان يصنع جفنة من ثريد فيدعو 30 مسكينا فيطعمهم، يجيب 30 مسكين آخر يوم من رمضان فيطعمهم جميعا مرة واحدة وتبرأ بذلك ذمته. فلذلك ربنا جل جلاله خفف، قال: فمن كان مريضا، مريضا، والمرض هو الخروج عن حد الصحة، عن حد الصحة إلى الاعتلال، أو على سفر، على سفر بمعنى أنه فارق أرضه ومحلته، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وهذا السفر الذي أباح الله فيه الفطر مقيد بألا يكون سفر معصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني الإفطار في نهار رمضان رخصة، رخصة للمسافر ورخصة للمريض، لكن ما يكون مسافر سفر معصية، مسافر من أجل أن يسرق أو أن يزني أو أن يقتل معصوما، لا، وإنما مسافر سفر طاعة، مسافر للعمرة، مسافر في طلب العلم، مسافر في صلة رحم، مسافر لبر والديه، هذا سفر طاعة، أو على الأقل يكون سفرا مباحا، مسافر في تجارة مثلا، أو مسافر في سياحة مباحة ليتأمل في ملكوت الله. وما يكون غرضه من السفر الفطر، لأن بعض الأعراب لما قيل له قد أقبل رمضان قال: والله لأشتتن شمله في الأسفار. رمضان جاي وجايين في الحر، طيب أنا بوريه كل يوم سفر، من سفر لسفر، ومن يخادع الله يخدعه. يعني الإنسان ما ينشئ سفرا من أجل أن يفطر، لا، وإنما صادف سفره رمضان، هذا قد أباح الله له أن يفطر. والقيد أيها الإخوان ألا يكون سفرا ممنوعا، ما يكون سفر محرم، لأن السفر وسيلة، والوسيلة إلى الطاعة طاعة، والوسيلة إلى المباح مباحة، والوسيلة إلى الحرام محرم. واضح أيها الإخوان؟ ولذلك ربنا قال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فالواجب عليكم عدة من أيام أخر. هذه الأيام الأخر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على التوسعة، على التوسعة، فيصح أن تكون في شوال أو القعدة أو الحجة أو المحرم أو صفر أو ربيع أو ربيع أو جمادة أو جمادة أو رجب أو شعبان. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معنى كلامها يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من حسن تبعلها رضي الله عنها ومن قيامها بحق زوجها صلوات الله وسلامه عليه أنها كانت تتزين وتتصنع له عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصيب منها متى ما أراد. ثم تأتي رضي الله عنها فتقضي هذا الواجب الذي عليها في شعبان، ومن أخر القضاء حتى دخل رمضان وليس به عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا الكلام نبلغه زوجاتنا وبناتنا، من أفطرت بسبب حيض أو مرض أو سفر، ونقول لها الآن بادري القضاء قبل أن يدخل رمضان. أما إذا أخرت من غير عذر حتى دخل رمضان سيكون عليها مع القضاء إطعام، فإذا أفطرت 5 أيام سيكون عليها القضاء وإطعام 5 مساكين جزاء التأخير. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.